أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. موضوع حديثنا اليوم هو صلة الرحم، بمناسبة ما سمعناه من وصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه البارحة، حيث قال سلام الله عليه: وعليكم بالتواصل والتباذل. هنا نركز على أمر مهم ورد في القرآن الكريم وفي توصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين، الحث والتأكيد على صلة الرحم، صلة القرابة، الترابط الأسري، أهمية الترابط الأسري وشد أعضاء الأسرة بعضهم إلى بعض وحفظ هذه الصلة وهذا التواصل، أمر مهم من أخلاقيات الإسلام بل من الواجبات الشرعية التي سنجد التأكيد عليها في القرآن الكريم والتحذير من قطع الرحم أو عدم الجدية في صلة الرحم. قبل كل شيء، نجد أن هذه الآية المباركة وهي الآية الأولى من سورة النساء، طبعا تبدأ الخطابة بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، طبعا الذي خلقكم من نفس واحدة. وهنا التأكيد كما في كثير من الآيات على أن الجنس الذكر والأنثى كلا الجنسين إنما هما من أصل واحد، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها من نفس الذات ومن نفس الواحدة، طبعا نتيجة ذلك التناسل والتوالد وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. محل التركيز هنا في هذا اليوم على المقطع الأخير من الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا حينما ترد عبارة اتقوا الله أو اتق الله عبارة عن شدة المحافظة وأن يولي الإنسان اهتمامه بشيء ما، فالتقوى وتقوى الله تبارك وتعالى واتقاء الله تبارك وتعالى هذه كلها تشير إلى مسألة مهمة، هي أن يكون الإنسان على وعي دائم في أن يعمل ما يرضي الله تبارك وتعالى فلا يخالفه. لكن ما هو السر في اقتران الأرحام باتقوا الله؟ وما معنى اتقوا الله الذي تساءلون به؟ الله تبارك وتعالى جعل الاهتمام بالرحم مقارنا لمراقبة الله عز وجل وحضوره المعبر عنه بالاتقاء، ولذلك ذكر الأرحام بعد ذكر الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية. ما هو التساؤل؟ تساءلون به والأرحام. لاحظوا، حينما يسأل بعض الناس بعضا بالله فيقول أحدهم لصاحبه: بالله عليك أو أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، هذا إقسام بالله تبارك وتعالى. وبالمصطلح المتعارف الدارج في العراق على سبيل المثال الله عليك، أو في لبنان وسوريا على سبيل المثال بشان الله. إذن هذا التعبير بشان الله والله عليك إنما هو إقسام بالله تبارك وتعالى، وسؤال بعض الناس من بعضهم أن يقول أسألك بالله تعالى أن تساعدني في هذه القضية، تساعدني ماليا أو تساعدني في حل الإشكال أو ما شكل ذلك. وطبعا هذا التساؤل كناية عن كون الله تبارك وتعالى معظما عند الناس، محبوبا لديهم، لأن الإنسان إنما يقسم بشيء يعظمه ويحبه. إذن لاحظوا أن الله تبارك وتعالى قرن اتقوا الله الذي تساءلون به، يعني أنتم لما تعظمون الله تبارك وتعالى ديروا بالكم، راعوا الحدود الإلهية، ومباشرة والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. الرحم طبعا في الأصل هو العضو الذي يوجد وخلقه الله تبارك وتعالى في المرأة لتربية النطفة وإنضاجها ورعايتها لاثنين واربعين أسبوع أو تقريبا 9 أشهر و9 أيام على حد تعبير بعض الناس، ليكون مقدمة للولادة ومجيء عضو جديد من أبناء البشر إلى الوجود الخارجي. استعير لفظ الرحم للقرابة، لصلة القربة، وعليه الرحم هو القريب والأرحام هم الأقرباء. اعتنى القرآن الكريم كثيرا بأمر الرحم كصورة مصغرة من المجتمع، الأسرة صورة مصغرة من المجتمع. نجد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الأرحام معلقة بالعرش تنادي، صل من وصلني واقطع من قطعني. إذن المسألة ليست مسألة اجتماعية فقط، وإنما فيها مسحة من العناية الإلهية، من اللطف الإلهي الذي يعبر عنه بالعرش، لأن هيمنة الله تبارك وتعالى ليست كعرش الملوك، وإنما هيمنته على كل المقدرات، هيمنته على كل شيء في الوجود. إذن الأرحام معلقة بالعرش، ليس المقصود بأنه المعلقة يعني معلقة بمثلا شيء مادي أو فيزياوي أو ظاهري. من جهة أخرى نجد أن الله تبارك وتعالى يربط بتعبير جميل جدا بين الرحمة والرحمانية من جهة، وبين الرحم من جهة أخرى. لاحظوا، يقول الله جل وعلا في حديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله عز وجل يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا معنى عميق جدا في ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله جل وعلا، بأن الرحمانية والرحمة التي هي صفة بارزة في الله تبارك وتعالى، هو الرحمن هو الرحيم الذي باسمه نبدأ كل شيء، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وصلة ذلك بالرحمة والرحم. إذن هنا نجد اهتمام القرآن الكريم واهتمام النصوص الدينية كلها بمسألة صلة الرحم والتواصل والتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة. مع الأسف أحيانا نجد أن بعض الأسر بين الأخ وأخته وأخته، بين الأخ وأخيه، بين عائلة وزوجة هذا الشخص وأخواته على سبيل المثال، يكون هناك نوع من النقار والزعل والابتعاد والانقطاع والقطيعة، لا، هذا غير مسموح به في الإسلام مطلقا. وهذا شهر رمضان إخوتي وأخواتي فرصة جيدة لتلافي هذا الأمر والعودة إلى توثيق الصلة بالأقرباء في هذا المجال. لاحظوا الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها في خطبة لها حينما دخلت المسجد النبوي الشريف بعد ارتحال والدها إلى الملأ الأعلى، خطبت تلك الخطبة الغراء في جمع من المهاجرين والأنصار، ذكرتهم بفلسفة التشريع في 20 حكما من أحكام الله تعالى ومن أحكام الشريعة المقدسة بشكل عام. لما وصلت إلى صلة الرحم قالت سلام الله عليها: وفرض الله صلة الأرحام من مات للعدد، يعني حينما يكون هناك تواصل بين أفراد الأسرة الواحدة ثم بين أفراد المجتمع، هذا يدعو إلى نمو المجتمع ونمو العدد، وليس النمو العددي وإنما النمو النوعي أيضا، النمو الكيفي أيضا، ليس الكمي فقط. إذن نجد هناك آثار عجيبة في صلة الرحم، وكيف أنها تؤدي إلى آثار وبركات طيبة. يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: من سره أن ينسأ في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه. من هذا نفهم أن طول العمر لأنه ينسأ في الأجل، أو منساة في الأجل، معنى ذلك الله يطول عمر الشخص الذي يقوم بماذا؟ بصلة الرحم. صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل، هذا حديث آخر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإذن الصديقة الطاهرة قالت أنه صلة الأرحام من مات للعدد ومنساة في العمر، نفس هذا المعنى يؤكده الإمام الحسين في قوله: من سره أن ينسأ في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أيضا يؤكد على ذلك فيقول: صلة الأرحام لها آثار جيدة في حياتك، تزكي الأعمال، حينما يزكو العمل الله تبارك وتعالى يتقبله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن حينما يزكو العمل يرفع إلى الله تبارك وتعالى فيتقبله الله تبارك وتعالى. إذن صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي أو تنمي الأموال، يكون وسيلة لازدياد الثروة والرزق. وإذن تدفع البلوى وتيسر الحساب في يوم القيامة طبعا، وتنسئ في الأجل يعني تؤخر في الموت، وبعبارة أخرى تطيل في العمر. حديث آخر أيضا عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال، يقول الإمام: صلة الأرحام تحسن الخلق، يعني علامة على الأخلاق الرفيعة، يعني حينما تطرق الباب على ابن عمك أو قريبك أو أخيك وتهدي له طعاما، ترسل له هدية، أو تكون ذا بشر في وجهه، يعني تقابله بالبشارة والطيبة والأخلاق الرفيعة، طبعا بهذا المعنى صلة الأرحام تحسن الخلق، إذن تطيب النفس أيضا، تزيد في الرزق وتنسئ في الأجل. الأحاديث في هذا المجال كثيرة جدا. وبشكل آخر نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما يرويه الشيخ الطوسي في كتابه الأمالي. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار. ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول في ذلك؟ يعني إذا كان القريب متهاون في بعض الأعمال الخيرة، لا تقول بأنه خلي يولي ما يستاهل، لا تعرض بوجهك عنه، لا تجعل ذلك ذريعة. إذا ما كان سلوك سلوك طيب ولم يكن سالكا طريق الهداية بشكل كامل، لم يكن من الأخيار ولم يكن من الأبرار، لا يكن ذلك ذريعة لك لقطع الرحم، لا. وإنما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حسب ما يذكره الشيخ الطوسي في الأمالي، يقول: صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار. إذن لا تكن معتمدا في تقييمك أو في التزامك بموضوع صلة الرحم بأن يكون القريب الذي تريد أن تصله حتما في أعلى درجات التقوى. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ينقل عن موسى عليه السلام، ونحن نعرف وكلم الله موسى تكليما. الإمام الهادي يقول: لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران قال موسى، في ضمن ما سأل موسى: إلهي، ما جزاء من وصل رحمه؟ فإذا هذا المعنى ليس مقتصرا على الشريعة المحمدية، ليس هذا المعنى من مختصات الشريعة الإسلامية، وإنما الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أمروا بصلة الرحم. فحينئذ يقول موسى عليه السلام على حد تعبير الإمام الهادي: ما جزاء من وصل رحمه؟ قال: يا موسى، أنسئ له أجله وأهون عليه سكرات الموت. إخوتي وأخواتي، أحيانا نلاحظ أن الشخص حينما يريد أن يفارق الحياة يصاب بضغط شديد وبصعوبات بالغة جدا، يعبر عنها في القرآن الكريم بسكرة الموت، أو في الأحاديث بسكرات الموت. فأن يهون الله تبارك وتعالى سكرات الموت على الإنسان المؤمن ممتاز جدا. لذلك ورد في الحديث أيضا أنه الموت بالنسبة إلى المؤمن كأنه يشم وردة فيرتاح لها ويفارق الدنيا. إذن أن يستمر الإنسان في صلة الأرحام ليس فقط سببا وموجبا لطول العمر لزيادة الرزق، وإنما يهون ويخفف سكرات الموت على الإنسان. هناك موضوع آخر مهم جدا من آثار وفوائد صلة الرحم، وهو زيادة العمر بعد أن كان مقدرا للشخص. مثلا على ما في الروايات والنصوص الواردة عندنا، كان مقررا أن يكون عمر باقي للشخص 3 سنوات، يصل رحمه فيزيد الله تبارك وتعالى ذلك ويجعله 30 سنة. الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين، فيصيرها الله 30 سنة، ويفعل الله ما يشاء. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملكا من ملوك الأرض كان بقي من عمره 3 سنين فوصل رحمه فجعلها الله 30. يعني قد يكون شخص صاحب سلطة وملك وقدرة عنده وينسى أهله وينسى عشيرته وينسى إخوته. طبعا مو بالباطل يعني فقط الوظائف يخصصها إلهم، لا لا، وإنما ينسى بمعنى أنه لا يهتم بهم، يقطع الصلة عنهم، فعكس ذلك يصل. إذن هذا الملك أو هذا الشخص الذي وصل إلى السلطة كان قد قدر الله له أن يبقى بعد 3 سنوات، لكنه وصل رحمه، احترم أقرباءه، تابعهم في قضاياهم ومشاكلهم والشكل، وفي هذه الصورة أبدى المحبة والتواصل والتبادل. فالله تبارك وتعالى مد 3 سنوات إلى 30 سنة أخرى. أما قطع الرحم فنجده في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآيتين 22 و23، يقول الله تبارك وتعالى: فهل حسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. توليتم يعني وصلتم إلى الولاية، إلى السلطة. إذن هناك من يصل إلى السلطة فيتولى ويكون سببا للإفساد في الأرض، إراقة الدماء، هتك الحرمات. ومن جملتها: فهل عسيتم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فإذن قطع الرحم مقترن بالإفساد في الأرض. النتيجة ما هو الجزاء؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولا يستحقون لعنة الله، ثانيا فأصمهم وأعمى أبصارهم، صار كأنه لا يسمع. الصمم هنا والعمى بالشكل الذي ليس بالضرورة أن يكون عمى الظاهري أو الصمم ظاهري، يعني ما يكون أطرش بالمصطلح العادي ولا أعمى، وإنما حينما لا يستجيب لنداء الحق، لا يصغي لنداء الله تبارك وتعالى ولا ينظر إلى طريق الخير، فهو بحكم العمى. إذن عمى الباطني والصمم الباطني. هناك مسألة لا بأس أن نلحقها هنا، وهي ما نعرفه من الأقربون أولى بالمعروف. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صدقة وذو رحم محتاج. يذكر ذلك الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه من لا يحضره الفقيه المجلد الثاني صفحة 68، ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا تريد أنت تساعد، تتصدق، تنفق من الخيرات، فحينئذ شوف الأقربون أولى بالمعروف. إذا أنت تتصدق على الآخرين وفي أقربائك وفي رحمك من هو محتاج، ما تعتني له، تصرف على الآخرين. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقته، يعني هذه ما يحصل عليه الشخص آثار وفوائد وبركات الصدقة. لا صدقة وذو رحم محتاج. حديث آخر جميل جدا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين التعويضات، يبين الهبات الإلهية، يبين الثواب من الله تبارك وتعالى على الفعل الحسن، على أنحاء من العمل، عمل الخير. نحن نعرف في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الحالات المختلفة فيقول: الصدقة بعشرة. طبعا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طيب، والقرض 18. يعني إذا دار الأمر بأنه تجد شخصا وتقرضه قرضا حسنا بلا فائدة، بلا فائدة ربوية أو غير ربوية، ما الشكل، ف فالقرض الحسن إن تقرض الله قرضا حسنا. هنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول القرض بثمانية عشر بينما الصدقة بعشرة. في بعض الأحاديث السر في ذلك يبين أن الصدقة مو بالضرورة توصل بيد المستحق، لكنه القرض لا بد أن الشخص محتاج اللي يروح يقترض. وصلة الإخوان بعشرين، بعدين وصلة الرحم بأربعة وعشرين. فإذن لاحظوا الدرجات التي تعطى والهبات التي تعطى من الله تبارك وتعالى تتفاوت من عشرة إلى 18 إلى عشرين إلى 24. والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يختم بحثنا هذا بكلام لأبي ذر رضوان الله عليه يقول: سمعت رسول الله يقول حافة الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. يعني أنت تمشي في الجادة والجانبين الحافتين فيهن خطورة، بحيث إذا زللت والعياذ بالله تكون النتائج مهلكة. حافة الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة، النقطتين اثنيناتهم، نفذ إلى الجنة. وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل، وتكفأ به الصراط في النهار. يذكره الكليني هذا الحديث في الكافي المجلد الثاني صفحة 152. إذن إخوتي وأخواتي، علينا بالالتزام بهذه النصائح ونقوي صلة الرحم ونهتم بهذا الأمر الأساسي في القرآن والحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.